بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال في المجلد السادس 210، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وأمر بالتسبيح باسمه. نعم، سبح باسم ربك العظيم أو سبح اسم ربك الأعلى، كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى، ويسبح اسمه، وتسبيح اسمه هو تسبيح له، إذ المقصود بالاسم المسمى. نعم، إذا قال سبح اسم ربك الأعلى يعني هذا توجيه، ليش ما قال سبح ربك؟ وتسبيح الاسم هو تسبيح للمسمى، تسبيح للرب، ويكون هذا من باب يعني التعظيم، يعني إذا كان اسمه معظما فكيف بذاته سبحانه. قال إذ المقصود بالاسم المسمى، كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة، كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة. فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكر ربك في نفسك، وهذا كثير. وقال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كما قال: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم، بسم الله. وأما في قوله واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله، نعم، والحمد لله ولا إله إلا الله. وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى. عرفنا قلنا الاسم للمسمى، ليس هو المسمى وليس هو غير المسمى. قال: وقوله في الذبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله بسم الله مجريها ومرساها. فقوله اقرأ باسم ربك هو قراءة بسم الله في أول السورة، قراءة بسم الله في أول السورة. نعم، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن هذه الآية تدل على أن القارئ مأمور أن يقرأ بسم الله، وأنها ليست كسائر القرآن بل هي تابعة لغيرها. وهنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة وأجمع المسلمون عليه، فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمى، لا يقول بالله الرحمن الرحيم كما في قول واذكر اسم ربك، فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك. وهنا قال اقرأ باسم ربك، لم يقل اقرأ اسم ربك، وقول واذكر اسم ربك يقتضي أن يذكره بلسانه، وأما قول واذكر ربك فقد يتناول ذكر القلب، وقوله اقرأ باسم ربك هو كقول الآكل بسم الله والذابح بسم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. وأما التسبيح فقد قالوا سبحوه بكرة وأصيلا، وقال سبح اسم ربك، وقال فسبح باسم ربك العظيم. وفي الدعاء قل ادعو الله ادعو الرحمن أيما تدعو فالأسماء الحسنى، فقوله أيما تدعو يقتضي تعدد المدعو لقوله أيما، وقوله فله الأسماء الحسنى يقتضي أن المدعو واحد له الأسماء الحسنى، وقوله ادعو الله أو ادعو الرحمن ولم يقل ادعو باسم الله أو باسم الرحمن يتضمن أن المدعو هو الرب الواحد بذلك الاسم. فقد جعل الاسم تارة مدعوة وتارة مدعوا به في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى وإنما يدعى باسمه، وجعل الاسم مدعوا باعتبار أن المقصود به هو المسمى. نعم، فهو مدعو باعتبار أن المدعو هو المسمى، مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى، نعم، وإنما يدعى باسمه. نعم، وجعل الاسم مدعوا باعتبار أن المقصود به هو المسمى، وإن كان في اللفظ هو المدعو المنادى، كما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسم، والمراد إذا دعوته هو المسمى. أي الاسمين، أي الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى فله الأسماء الحسنى. يعني قال يا رحمن، يا الله، يا كريم، يا رحيم، المراد مسمى واحد. فمن تدبر هذه المعاني اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن وأسراره، فتبارك الله نزل الفرقان على عبده فإنه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من ابتغى الهدى في غيره ضله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله، وحبل الله المتين هو الذكر الحكيم، والصراط المستقيم هو قرآن عجب يهدي إلى الرشد أو إلى الرشد، أنزله الله هدى ورحمة وشفاء وبيانا وبصائر وتذكرة. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعز جلاله آخره، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا أيضا من المعاني التي تذكر هنا الإخوة، أنه إذا قال يعني سبح، يعني مثلا سبح اسم ربك الأعلى، كما عرفنا سبح اسم ربك يعني المقصود المسمى، ويعني الاسم يعظم، ويقول سبحان الله الحمد لله. وإذا قال فسبح باسم ربك، هذا ذكر ابن القيم أيضا عن ابن تيمية أن المقصود نعم تسبيح الله، لكن لما قال باسم ربك يعني المقصود التنبيه على أن يكون التسبيح بالقلب مع اللسان، أن إذا قال سبح ربك مثلا ممكن أن يتفكر في عظمة الله يكون قد سبح الله بقلبه، لكن إذا قال سبح اسم ربك أو سبح باسم ربك يعني سبح قلبك، سبح ربك بقلبك ناطقا اسمه بلسانك، يكون يعني أيضا هذا من المعاني، لأن ذكر الله بالقلب واللسان يعني لا شك أنه أعظم وأولى. قال سئل عمن زعم أن الإمام أحمد كان من أعظم النفاة للصفات، الله أكبر، وإنما الذين انتسبوا إليه من أتباعه في المذهب ظنوا أنه كان من أهل الإثبات المنافي للتعطيل جهلا منهم بما جرى له، فإنه اتفق له أمر عجيب، وهو أن ناسا من الزنادقة قد علموا زهد أحمد ورعه وتقواه وأن الناس يتبعونه فيما يذهب إليه، فجمعوا له كلاما في الإثبات وعزوه إلى تفاسير وكتب أحاديث، وأضافوا أيضا إلى الصحابة والأئمة وغيرهم حتى إليه هو شيئا كثيرا من ذلك على لسانه، وجعلوا ذلك في صندوق مقفل. شوف كيف القصة العجيبة هذه. وطلبوا من الإمام أحمد أن يستودع ذلك الصندوق منهم، وظروا أنهم على سفر ونحو ذلك، وأنهم يعني غرضهم الرجوع إليه ليأخذوا تلك الوديعة، وهم يعلمون أنه لا يتعرض لما في الصندوق، فلم يزل عنده ذلك إلى أن توفاه الله، فدخل أتباعه والذين أخذوا عنه العلم فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوا فوجدوا فيه تلك الأحاديث الموضوعة والتفاسير والنقول الدالة على الإثبات، فقالوا لو لم يكن الإمام أحمد يعتقد ما في هذه الكتب لما أودع هذا الصندوق، واحترز عليها فقرأوا تلك الكتب وأشهروها بجملة ما أشهروا من تصانيفه وعلومه، وجهلوا مقصود أولئك الزنادق الذين قصدوا فساد هذه الأمة الإسلامية، كما حصل مقصود بولس بإفساد الملة النصرانية بالرسائل التي وضعها لهم. فأجاب من قال تلك الحكاية المفترى عن أحمد بن حنبل وأنه أودع عنده صناديق فيها كتب لم يعرف ما فيها حتى مات وأخذها أصحابه فاعتقدوا ما فيها، فهذا يدل على غاية جهل هذا المتكلم، فإن أحمد لم يأخذ عنه المسلمون كلمة واحدة من صفات الله تعالى قال هو، بل الأحاديث التي يرويها أهل العلم في صفات الله تعالى كانت موجودة عند الأمة قبل أن يولد الإمام أحمد، وقد رواها أهل العلم غير الإمام أحمد، فلا يحتاج الناس فيها إلى رواية أحمد، بل هي معروفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يخلق أحمد، سبحان الله. قال وأحمد إنما اشتهر أنه إمام أهل السنة والصابر على المحنة لما ظهرت محنة الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى ويقولون إن الله لا يرى في الآخرة وأن القرآن ليس هو كلام الله بل هو مخلوق من المخلوقات وأنه تعالى ليس فوق السماء وأن محمدا لم يعرج إلى الله، وأضلوا بعض ولاة الأمر فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة، من الناس من أجابهم رغبة، من الناس من أجابهم رهبة، منهم من اختفى فلم يظهر لهم، وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوا عن ولايته، وإن كان أسيرا لم يفكوه ولم يقبلوا شهادته، وربما قتلوه وحبسوه. والمحنة مشهورة معروفة كانت في إمارة المأمون والمعتصم والواثق، ثم رفعها المتوكل، فثبت الله الإمام أحمد فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله تعالى وناظرهم في العلم فقطعهم وعذبوه، فصبر على عذابهم، فجعله الله من الأئمة الذين يهدون بأمره، كما قال تعالى: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين، وما تكلم به من السنة فإنما أضيف له لكونه أظهره وأبداه، لا لكونه أنشأه وابتداه. وإلا فالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وما قاله الإمام أحمد هو قول الأئمة قبله كمالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وقول التابعين قبل هؤلاء، وقول الصحابة الذين أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث السنة معروفة صحيحين وغيرهما من كتب الإسلام. والنقل وجعلنا منهم، أيوة صحيح، هذه خطأ عندنا، وجعلنا منهم أئمة. أحسنت، جزاك الله خير. أيوة جزاك الله خير. قال: والنقل عن أحمد وغيره من أئمة السنة متواتر بإثبات صفات الله تعالى، وهؤلاء متبعون في ذلك ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول الدين بقوله أو بقول غير من العلماء فهذا لا يقول إلا جاهل. سبحان الله الإخوة، هذا يميز عقيدة أهل السنة عن كل العقائد في باب الصفات وغيرها. تجد العقائد الأخرى ترجع مقالتهم إلى شخص، يعتمدون على هذا الشخص، أبو الحسن الأشعري، نسبة إليه الأشعرية، الكلابية، عبد الله بن كلاب، هو الذي جاء بهذا القول. لكن انظر إلى عقيدة أهل السنة الإثبات، قال الله، قال رسول الله، لا يتجاوز القرآن والحديث، والأئمة يبينون ما في القرآن والسنة بيانا ظاهرا، يعني ليس فيه تأويل. قال: وأحمد بن حنبل نهى عن تقليده وتقليد غير من العلماء في الفروع، وقال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا، وقال: لا تقلدني ولا مالكا ولا الثوري ولا الشافعي، وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأئمة. فكلهم نهوا عن تقليدهم كما نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من العلماء، فكيف يقلد أحمد وغيره في أصول الدين؟ إذا هو ينهى عن أن يقلد الناس في الفروع فكيف في الأصول؟ قال: وأصحاب أحمد مثل أبي داود السجستاني وإبراهيم الحربي وعثمان بن سعيد الدارمي وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري ومسلم وبقي بن مخلد وأبي بكر الأثرم وابني صالح وعبد الله وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ومحمد بن مسلم بن وار وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين، لا يقبلون كلام أحمد وغيره إلا بحجة يبينها لهم، وسمعوا العلم كما سمعه هو، وشاركوا في كثير من شيوخه، ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه. وهذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه. أول وقت الأذان، جزاكم الله خير. طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.